أمل يهديه طبيب.
أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سوف نتحدث في حلقتنا اليوم إن شاء الله عن مجموعة من الاضطرابات النفسية تكاد تكون القاسم المشترك بين مرضى المترددين على مختلف التخصصات الطبية. هذه الاضطرابات في ظاهرها إنها اضطرابات عضوية، ولكن الغالب بيبقى منشأها هو علة نفسية أو اضطراب نفسي. هذه الاضطرابات هي مجموعة تتكون من أكثر من اضطراب، أشهرها بل الأكثر تواجدا في العيادات الخارجية والأكثر إزعاجا بالنسبة للمريض وأهل المريض هو ما يسمى باضطراب التحول، اللي كان في الماضي يسمونه الاضطراب الهستيري، اللي هو غالبا ما بنلاقي بنت في سن 17-18 سنة جايبينها أهلها في منتصف الليل أو في طوارئ المستشفيات بحالة يا إما من العمى الكامل أو حالة من الخرس الكامل عدم النطق أو حالة من الشلل النصفي أو الشلل الكلي أو حالة من عدم الحركة. طبعا هذه الأعراض لا تتخيل مدى إزعاج هذه الاضطرابات بالنسبة لأهل المريض، لأنه فجأة بيلاقوا البنت ما بتتكلمش خالص أو البنت ما بتقدرش تتحرك أو البنت ما بتشوفش. ليه بقول البنت؟ لأنه هي نسبة انتشارها في البنات عالي جدا، طبعا ممكن تصل النسبة إلى 5-1 ما بينها ما بين الذكور، ما بين الإناث ما بين الذكور. هذا الاضطراب النفسي الشديد بيخلي حتى الأطباء في التخصصات الأخرى في حيرة من أمره شوية، لأنه لابد أن يستبعد أن يكون هناك اضطراب عضوي، لأنه مش كل الاضطرابات النفسية بهذا الشكل تيجي بنفس الصورة الكلاسيك اللي هي مكتوبة في الكتب. أحيانا بتيجي بصور مختلفة تماما، وأحيانا بيبقى فيه حاجة عضوية ليست على البال ولا على الخاطر زي ما بيقولوا. فرقم واحد ان احنا بنتقصى الاسباب العضوية بعمل فحوصات اللازمة، بعمل اشعاعات مقطعية بالكمبيوتر على المخ لكي نستبعد ان تكون هناك اي نوع من الجلطات او اي نوع من نزيف المخ او اي خلل في منطقة من مناطق المخ تؤدي الى الشلل. بعد استبعاد كل هذه الاسباب العضوية الواضحة نبدأ نبحث عن الأسباب النفسية، ولكن بالفحص الإكلينيكي لهذا المريض أو هذه المريضة بالمعنى الأصح نستطيع أن نضع أكثر من 70% من التشخيص المبدئي لهذه المريضة. أولا مريضة جاية 17-18 سنة الغالب، يعني في هذا السن، أو 20-22 جاية وهناك عامل مرسب اجتماعي، يعني في سبب، في استرس موجود، في ضغط موجود، حصلت مشكلة معينة في البيت، مشكلة طارئة لها علاقة بهذا الاضطراب. الحاجة الثانية انه هنلاقي انه التوزيع التشريحي للأعراض التي تأتي بها هذه الفتاة او هذا الولد ليس أو مش ماشية مع التشريح العضوي للاضطرابات العضوية. يعني هنلاقي مثلا الفتاة اللي عندها شلل هستيري جاية مش قادرة تتحرك خالص تماما، ممكن من خلال الفحص الإكلينيكي بنحط أكتر من 90% أن هذه الفتاة ليس بها شيء عضوي. توزيع ضعف العضلات الريفلكسس اللي موجودة، عدم وجود العلامات أو العلامات العصبية الخفيفة جدا جدا اللي بنقدر نلقطها من العيان أثناء الفحص. جاية المريضة بشلل مثلا دراعها الشمال ما بيتحركش ورجلها اليمين ما بتتحركش، فمش ماشي معانا مع أي توزيع جغرافي. جاية المريضة مثلا بفقدان النطق الكامل، ما بتطلعش اي صوت خالص مرة واحدة. انت عارف لما يبقى فيه الحبسه الصوتيه نتيجه لخلل عضوي بتبقى بتبدا بطريقه متدرجه من خلال انه بيبدا يتلعثم في الكلام وبيبدا يعني يبدا ياكل بعض الحروف، يبدا ما يفهمش الحاجه اللي يتقال له عليها، التعبير اللغوي عنده عن الاشياء ما يعرفش يسميها بمسمياتها. كل هذه الاشياء ما بنلاقيهاش موجوده في هذا الاضطراب، ولكن بيقولك مره واحده البنت فقدت النطق. الحاجه الثانيه يقولك البنت ما بتشوفش. ممكن بعد الفحص الكلينيكي في العياده الخارجيه وبنحط الخطوط العريضه لتشخيص هذه الحاله، بعد ما عملنا طبعا الاشعاعات والفحوصات وطلع انه ما فيش حاجه عضويه موجوده، فبنبدا نحط تشخيص هذا بيسموه الكونفيرجنس اوردر او الاضطراب التحولي اللي كانوا بيسموه في الاول اضطراب الهستيري. طيب فكرته الاضطراب الهستيري ده ايه او الاضطراب التحولي؟ انه بيبقى موجود مشكله معينه احيانا في بعض الشخصيات اللي ما عندهاش مقدره على المواجهه، اللي هي بتعبر بجسمها اكتر ما تعبر باللفظ المباشر. فمثلا على سبيل المثال لو هي تعرضت لاذى معنوي بالكلام ومش قادرة ترد فيقوم يجي لها حبسة في الصوت، لو هي تعرضت لموقف إهانة جسدية حد ضربها مثلا على وشها فهي المفروض رد الفعل انه العضو اللي هيتحرك عشان يضرب اللي هو اليد فتقوم ايدها ما بتتحركش اطلاقا، لو تعرضت لموقف مخيف يستلزم الهروب من هذا المكان وما عندهاش مقدرة للهروب فتقوم مش قادرة تتحرك، يعني رجلها مش قادرة تتحرك. كل هذه الأشياء بتتم على مستوى اللاشعور وليس على مستوى الشعور، لأنه ما يتم على مستوى الشعور بنسميه مسمى آخر وهو ادعاء المرض. وهناك فرق ما بين ادعاء مرض وما بين الاضطراب التحولي. الاضطراب التحولي يا جماعة هو مرض وليس تمثيل وليس ادعاء، لأنه كله بيتم في مستوى الصراع اللي بيدور في اللاشعور، ان انا عايز اعبر ومش قادره، عايز اضرب ومش قادره، عايز اجري ومش قادره، ف بتستعيض بالتعبير الجسدي. لو احنا اخذنا تاريخ مرضي عن الاسره هنلاقي في اضطرابات موجوده داخل الاسره، قد يكون في اضطرابات على مستوى الشخصيه، يعني مثلا هنلاقي سمه من سمات هذه الشخصيات او من بعض سمات هذه الشخصيه بتكون الشخصيه الهستيريه اللي هي اللي دائمة التعبير عن مشاعرها بالجسد وليس بالكلام، مشاعرها سطحية، مطالبها عايزة تطلب الحاجة فتلبى مطالبها بطريقة سريعة. تلاقي كمان الجزء الثاني ان هي شخصيات بتبقى بتحاول لفت الأنظار إليها. لفت الأنظار إليها يعني إيه؟ يعني تبقى موجودة في الجلسة لابد ان هي تبقى محط أنظار الجميع. لو حدث انه ما كانتش محطه انظار الجميع او تنتقد بتصاب باحباط شديد جدا جدا، وممكن تصل الى درجه التعبير بالجسد ويغمى عليها وتقعد. الاغماء كمان تاني اللي هو بيجي لنا حالات مغمى عليها وجايه متشخصه من بعض الاطباء انه عندها صرع. كلينيكيا لابد للطبيب النفسي ان يفرق ما بين نوبات الصرع وما بين النوبات الهستيرية او التحولية، لانه في نوبات الصرع الحقيقية بيجي المريض عنده تشنجات، ممكن بيعض لسانه، بنلاقي دم موجود في بقه، بنلاقي ممكن تصل الى درجة ان هو اثناء نوبة الصرع ما يقدرش يتحكم في نزول البول فيحصل تبول أثناء النوبة. كل هذه الأشياء بتفرق لنا ما بين النوبات الصرع الحقيقية وما بين نوبات الصرع الهستيرية. المشكلة في تعامل الطبيب مع هذا النوع من المرضى، يعني الغالب هم بيجوا استقبال المستشفيات، والغالب في استقبال المستشفيات بالليل بيبقوا اطباء ليس عندهم درايه بالطب النفسي، وبيبقى للاسف الشديد طبعا عشان الطب النفسي ماده لا تدرس على مستوى البكالوريوس او مهضوم حقها على مستوى الدراسات الثانويه ما تحت البكالوريوس، بتلاقي ثقافه الطبيب كثقافه عامه الناس عن الطب النفسي. فاو من اول وهله بيقول هذه مدعيه المرض، فبيعمل بقى حاجة لا أدمية، يعني أحيانا ممكن يضرب المريض عشان يفوق لو هي مغمى عليها، أحيانا يجيبوا للأسف الشديد حاجات يرشوها في 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 أنف المريض، ودي تبقى مهيجة بطريقة بشعة ومؤلمة بطريقة بشعة، فبيحاول يفوق المريض بهذه الأشياء. هو صراحة بيبقى عنده عذر لأنه الأهل جايين وهم في حالة من الارتباك وحالة من القلق والتوتر، فعاوز يريح المرضى بأي طريقة. المشكلة الخطوة الثانية أنه حتى ما بيسمعش المريض ولا بيسمع المريض، لأنه قد يكون مشغول، قد يكون ما عندهوش فكرة في التعامل النفسي مع هؤلاء المرضى، فبيمشيهم ويقول للأهل خلاص البنت اتكلمت ومشيت. فبترجع كل ما تتعرض لمشكلة بتكرر نفس الأعراض مرة تانية، فهو ما حلش مشكلة كده، إنما هو حل مشكلة مؤقتة ولكن ما عالجش أسباب المشكلة. ولكن علاجها بيبقى إيه؟ بيبقى إنه لازم أسمع المريض بطريقة مريحة، لابد أبدأ أطمئنه وأشرح له إيه اللي بيحصل بالظبط، فبقول له يعني أنت ما بتدعيش المرض، أنت اللي بتعمله ده غصب عنك، ولكن تعال نجرب طريقة تانية إنه إزاي تعبر عن احتياجاتك أو عن الحاجات اللي أنت عايزها باللسان أفضل ما بتعبر بالجسد. فبتلاقي كم من المشاكل صراحة غير عادية، فبيبدأ يديك الأمان في البداية، فبيبدأ يتكلم بقى وتبدأ معاه اللي هو حوار جلسات العلاج النفسي. أحيانا بعض المرضى بيبقى الحجز في المستشفيات السلاح ذو حدين، يعني أحيانا حجز المريض في المستشفى أو تنويمه في المستشفى بيبقى هي عبارة عن عملية تثبيت لهذا المريض أنه يعيش في دور المريض تماما، لأنه لو إحنا درسنا في السايكو داينامكس بتاعته أو على المستوى التحليل النفسي هنلاقي هناك فيه مكسب أولي ومكسب ثانوي بيحاول المريض يحصل عليهم الاثنين. هناخد اتصال طيب ونرجع لكم. أهلا أم عمر.
أهلا بحضرتك. أهلا بيك. حضرتك أنا ابني عنده 3 سنين وما بيتكلمش، فأنا كنت يعني كشفت له كتير وعملت له أشعات كثيرة على السمع وعلى المخ وكده عشان أتأكد برضو إن يعني بس في كذا حد قال لي يعني ممكن يبقى عنده زي سمة توحد.
وأنا طيب سمعت إن هو ما بيتكلمش خالص ولا بينطق كلمات معينة؟
لا يعني أنا مثلا لو يعني لو كتير بذلت مجهود عشان كلمة ممكن يقولها.
يعني ما بيقولش بابا ماما؟
لا ما بيقولش بابا ماما.
بس المشي بتاعه ماشي في السن الطبيعي؟
بالنسبة لإيه؟
المشي يعني حبة زي الأطفال العاديين بدأ يمشي
في هو توأم مع أخته كانت هي سابقة شوية، وأنا قلت يعني كنت بسمع إن البنت بتبقى سابقة الولد.
يعني سابقاه اللي هو المعتاد ما بين البنت والولد، احيانا بيبقى في بعض الفروق
شهرين مثلا
انما لحد ما في حدود الطبيعي.
لا هو يعني
انما الكلام يعني المفروض الطفل عند سنه يقول بابا ماما، عند سنتين يبدا يكون جمل، عند 3 سنين يبدا يفهم معنى الجمل. ما فيش الكلام ده.
لا
طيب التواصل بتاعه، التواصل بتاعه معاكي لما تندهي له يجي لك، لما تطلبي منه حاجه يروح يجيبها؟
لا
يعني تحس ان هو في وادي تاني خالص.
يعني غالبا انا اكتشفت ده يعني مثلا من سنه كده. كنت بسيبه قدام الاغاني بتاعت الاطفال وكده ومش عارفه ايه، ابتديت ما قالوا لي كده فابتديت ما سيبوش لوحده واخده وكده، هو دلوقتي بيبقى قاعد معانا وكل حاجه
ايوه انا قصدي يا ام عمر بصي في تواصل ما بين الاطفال وما بين الاب والام مع الاطفال، يعني لما تندهي له تقولي له يا عمر يجي لك جري مثلا، ولا هو مش هنا خالص؟
لا لما الاقيه مثلا واقف قدام التلفزيون عشان اني اقول له يا عمار فيروح بصيت لي كده وزعله فيرجع
يرجع. طب عينيه بتبقى متواصله مع عينيكي ولا مفيش تواصل حتى على مستوى العينين؟
ما كانش متواصله تماما، بس
مش متواصلة.
انا بحس ان كل ما بيكبر شويه التركيز شويه في حته.
طب هل بيردد كلمات نمطيه او يهز مثلا دماغه هزه نمطيه متكرره؟ ما عندوش اللازمات دي؟
الاول كان بيعمل كده.
الاول ودلوقتي
هو يعني انا شايفه بس في ميزه ان هو في حاجات لما بيكبر شويه بيتخلص منها.
طيب ده كنت بتاخدي ادويه وانت حامل فيه؟
الادويه العاديه بتاعت الفيتامينات والحاجات دي، لكن لا ما خدتش ادويه تانيه.
طيب هرد على حضرتك، هرد على حضرتك ان شاء الله.
ماشي شكرا.
طيب دي حالة طبعا خرجتنا عن الموضوع اللي بنتكلم فيه، ولكن فعلا حالة بنشوفها كتير في العيادة، وبنشوف منها الصحيح وبنشوف منها الخطأ. أصبحت كلمة توحد دلوقتي كلمة مرعبة بالنسبة للأسر، لأنه مش سهل جدا أنه أحكم على الطفل أنه عنده توحد، ولكن قد يكون بعض عنده بعض من مظاهر التوحد. مظاهر التوحد يعني إيه؟ أن المفروض التواصل اللي عند الطفل بيبقى على مستوى تواصل العينين مش موجود إطلاقا، على مستوى التواصل اللفظي مش موجود. الطفل ده بيبقى ليه سمات تانية كتير، بنسميه حتى الطفل الجماد. الطفل الجماد اللي هو عايش في وادي تاني لوحده خالص، بيكرر حركات نمطية، بيكرر أصوات نمطية، بيحاول التلامس عيني والتواصل بتاعه بيبقى عن طريق الجسد، بيبقى عنده تأخر في النطق، بيبقى عنده لما نعمل له مقياس ذكاء هنلاقي مستوى الذكاء بتاعهم طبيعي، وان كان في اكتر من 40% منهم بيبقى عندهم اعاقه في مستوى الذكاء. هناخد اتصال. نورهان.
اي السلام عليكم.
اهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي 17 سنه.
ايوه.
وعلى طول بشعر بضيق في الصدر وعلى طول نبضات قلبي سريعه، وامبارح كنت في مدرسة وحصل لي حالة إغماء وهم عليا وما قدرتش أتنفس، فالدكتورة بتاعت المدرسة يعني قالت إن أنا عندي حساسية، وأنا أصلا عندي حساسية أصلا بيقوم أنفية.
قبل ما يغمى عليكي في حد زعلك في المدرسة؟
لا ما كانش في أي حاجة، أنا كنت قاعدة كويسة جدا. بس أنا يعني شعرت بدوخة وصداع جامد، وبعد كده ما قدرتش بقى أغمى عليا.
دي أول مرة يا نورهان تحصلك الإغماء ولا حصلت لك قبل كده؟
حصلت لي كتير.
بتتكرر كتير؟
أوه.
في البيت بتتكرر؟
بتتكرر كتير في المدرسة وفي البيت.
لازم
كتير.
قدام الناس ولا ممكن لوحدك يغمى عليكي؟
لا قدام الناس.
عارفة يا نورهان إغماء يعني إيه؟ يعني ما بتحسيش بحد حواليك خالص.
أيوة ما أنا عارفة.
وتفوقي تلاقي نفسك مثلا في مكان تاني، ممكن نقلينك شايلينك على السرير حاطينك حاجة؟
ايوه هم يعني امبارح يعني امبارح المدرسين حطوني على كرسي ودخلوني اوضه تانية.
فانا بتحصل لك وانت عندك كام سنه؟
لا يعني ده من حوالي ثالثه اعدادي كده.
حد قال لك عندك حاجه في القلب ولا حاجه ورحت عند دكتور قلب؟
لا، هي دكتوره المدرسه امبارح قالت لي عندي حساسيه صدر.
حساسيه في الصدر؟ ما تعملش اغماءات يا نورهان، هرد على حضرتك دلوقتي وهشرح لك الحاله بالظبط.
او هي قالت لي او حاله نفسيه.
هشرحها لك دلوقتي يا نورهان. حاضر.
السلام عليكم.
شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله. انا هرجع بس لام عمر تاني، فبقول لها المفروض الطفل ده يعرض فعلا على طبيب نفسي، ولو عنده مظاهر التوحد بيبقى ليه مداخل علاجيه كتير جدا وبتجيب نتيجه، منها البرامج السلوكيه ومنها بعض الادويه اللي بتحسن التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي. فرجاء ان هي تعرضها من غير ما تبقى قلقانه ولا حاجه، فان شاء الله مش هيبقى عنده. على فكره كلمه توحد دي ما هياش ترجمه دلوقتي، ما هياش ترجمه صحيحه لمرض الاوتيزم، ولكن الترجمه الصحيحه هي مرض الذاتويه، عشان دي بس للعلم، لانه كلمه دارجه دلوقتي وكله بيقول لك توحد، لانه هو يتوحد مع من؟ ما فيش عنده توحد خالص، ولكن هو الذاتوية، هو الطفل الذاتي اللي عايش في عالم مختص به. طيب هناخد اتصال تاني. أم محمد.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، بنت بنش عندها 9 سنين، وبعدين هي باباها كان وحيد على 3 بنات، وكانت مامته مربياه وبابا متوفي وهو صغير. فالمهم هو عصبي قوي وكره السنف الحريم نهائي يعني. حتى هي جابت ولد، ما كانش عايز يخلف تاني برضه عشان مش عايز بنات.
أيوة.
المهم لما خلف ولد دلوقتي وهو بينام جنبه على طول، والبنت انا قلت لها اضطري بقى تنام جنبها عشان نفسيتها وكده. المهم هم مسافرين بره، فلما جت في الصيف ليله السفر ورتني يوم كان فظيع جدا، يعني انا خايفه هي تيجي عشان ما اشوفش اليوم اللي انا شفته ده.
ليه؟ عملت ايه؟
بتصرخ تقول يا تيتا انا بحبك، انا مش عايزه اروح لبابا، انا مش عايزه اروح. وكانت جات لها حاله هستيريا جامده قوي في نص الليل كده، ما كانش عايز تسافر ابدا. وهو فظيع، مش بيعملها حلو خالص يعني، بيعامل الولد معامله يعني كاره الام والبنت وصف اخواته وكله الستات. فمش عارفه بصراحه اوديها الدكتور النفساني لما تيجي ولا اعمل ايه، مش عارفه.
يعني انت بتشتكي من للاب ولا للبنت؟
البنت اعمل فيها ايه؟ انا خايفه لما تيجي يجي لها نفس الدور اللي انا شفته. كان في نص الليل دور عصبي
بيبقى ظاهر عليها اي اضطرابات عصبيه تانية غير ان هي مش عايزه تروح لوالدتها؟
مامتها تقول لي لو في اي حاجه مثلا مش عايزه اجيبها لها حاليا الاقيها بتصرخ بتصرخ على طول، بتقول لي صوتها عالي
بتصرخ. مستواها الدراسي معقول يعني؟
هي كويسه جدا كل حاجه، وبعدين لو قلت درجه بسيطه بيمسكها.
والدتها فين دور والدتها؟
دي والدتها يعني نفسيتها زفت برضو، لان بتقولي ما بيسمعنيش وانا قاعده في البيت زي قلتي بالظبط وماليش راي في اي حاجه، وحالتها وحشه جدا يعني، حتى ان انا من زمان طلعت تقول لي طلعت البنت.
طيب هرد على حضرتك يا ام محمد ان شاء الله.
حاضر، شكرا.
ماشي، شكرا. ناخد الحاله الثانيه اللي هي نورهان اللي بتشتكي ب 17 سنه في مرحله في سن في مرحله المراهقه، بتشتكي في ضيق في الصدر واغماء وضربات قلب زياده، وبقى لها فتره الكلام ده بتشتكي منه. ده هيلفت نظرنا للصوره الاكلينيكيه للاضطراب الثاني من اضطرابات النفس الجسديه اللي بيسموه اضطرابات الجزدنه او التجسيد. تجسيد يعني ايه؟ يعني بتشتكي من اكتر من عرض في اكتر من جهاز، شامل الجهاز التنفسي وضربات القلب الزياده والاغماءات اللي موجوده. ده بيسموه اضطرابات الجزدنه او السوماتيزيشن ديس اوردرز، يعني اضطراب الجزدنه باللغه العربيه. بتلاقي بيجي بقى بشكاوي متعدده لاكتر من جهاز، وعضويا مش متربطين مع بعض، وعلى مستوى الفحوصات بتطلع ما عندهوش حاجه خالص. وده صراحه بيجي المفروض بيجي في سن متاخره عن كده شويه، يعني بيجي في سن اكتر من كده. طيب هناخد اتصال ونكمل الرد على نورهان. الو، ام امين.
ان شاء الله.
ام امين اهلا بيكي.
اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك معايا ابني عنده 27 سنه.
ايوه.
سنين الثلاث سنين يعني كان زعل فاغمى عليه. قعد من الساعة يعني من المغرب لغاية الساعة 10:30 بالليل، فوديناه طبعا المستشفى وكده. فالمهم بعد كده وديناه لدكتور مخ واعصاب.
ايوه.
قال ان هو عنده نسبة كهرباء او اللي هي البقرة.
بقرة نشطة. اتفضلي. ام امين الخط قطع. طيب. هنكمل الحالة الأولانية بتاعت نورهان اللي هي ودتنا للاضطراب الثاني، وهنا قلنا السوماتيزيشن اوردرز أو اضطرابات الجزدنة، ودي صراحة بنلاقيها ممكن تكون في سن متأخرة عن كده شوية، وبتبقى موجودة في الفيميلز في الإناث أكتر من الذكور. بنلاقي أغلب العيادات في مختلف التخصصات عندهم هذه هؤلاء المرضى بيبقوا موجودين، لأنه في الآخر خالص آخر واحد بيروحوا له الطبيب النفسي للاسف الشديد. فالدكتور بيبقى معذور، واحده جايه بضربات قلب سريعه واغماءات وضيق في التنفس، وجاي عندها صداع وجاي عندها اكتر من عرض، فبيحاول يعمل الفحوصات فيخلص كل الفحوصات اللي هو عايزها، وبعد ما يلاقي ما فيهاش حاجه يقول لها اقول لك ايه، روح للدكتور نفسي. فبتبقى صراحه من البدايه لو بيبقى في جزء تثقيفي حتى لعامه الاطباء عن بعض الاضطرابات النفسية، الأعراض الأولية بتاعت الاضطرابات النفسية هتختصر لينا خطوات كتير جدا من تعذيب المريض. وده صراحة اللي عملته كانت الـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية، ورحنا عملنا تدريبات للممارسين العامين والأطباء في التخصصات الأخرى عن كيفية التشخيص الأولي لبعض الاضطرابات النفسية البسيطة، لأن هو سواء رضينا أم أبينا 70% منهم بيروحوا لهؤلاء الأطباء. فرجاء للأخوة الزملاء الأطباء أنه يعني يخلي دور الطبيب النفسي معاه في خصوصا أطباء الأمراض الباطنية بمختلف تخصصاتها، عشان نأثر على المريض بس خطوات كتير جدا في العلاج، لأنه عندنا الاضطرابات لما بتتلحق في البداية بتجيب نتيجة في العلاج أكتر كتير جدا من لما تبقى متأخرة ومزمنة. ناهيك بقى عن في الطريق بيروح بقى للمعالجين شعبيين آخرين. فدي حالة من حالات السوماتيزيشن ديس أوردر اللي بيبقى صراحة ليها منشأ عضوي، يعني بتبقى في كيمياء في المخ اللي هي الناقلات العصبية ربنا عاملها بتوازن، سواء كانت هذه الناقلات العصبيه السيروتونين والدوبامين والنور ادرينالين بدون الدخول في تفاصيل فيها، ولكن المفروض ان هي ماشيه باتزان، بتروح تغذي مركز التفكير، مركز العاطفه، مركز الادراك، مركز الاستقبال، مركز الذاكره، كل هذه الاشياء ربنا ماشيها بتوازن لا يخل. احيانا في بعض المرضى بيحصل خلل في هذه الناقلات العصبيه، حاجات بتزيد حاجات بتقل، احنا بنتدخل ببعض الادويه الخفيفه بنظبط هذه الادويه، والأدوية النفسية جماعة بتاعتنا ما هياش بالوصمة اللي عند الناس. الأدوية النفسية زيها زي أي أدوية موجودة في السوق، لا هي بتعمل إدمان ولا هي بتعمل بتبوظ خلايا المخ زي ما بيقولوا، ولا بيقولوا اللي بياخدها معرفش ما بيقدرش يبطلها. كل هذه الكلام طبعا نتيجة لعدم توعية بالاضطرابات النفسية بوجه عام، فهي لها أثار جانبية فعلا زي ما الأنتيبيوتكس مثلا ليه أثار جانبية. فرجاء إن هي تعرض على طبيب نفسي زي ما رصحها الطبيب المعالج، لأنه أكيد هو عمل فحوصات وجد إنه ما فيهاش حاجات عضوية. نيجي لأم محمد. أم محمد دي مشكلة صراحة بين البنت اللي بتقول عندها 9 سنين وعندها اضطراب عصابي، البنت مش عايزة تروح لباباها. فنقول هنا لب المشكلة هنا في الأب. الأب قالت نبذة مختصرة بناء على كلام المتصلة طبعا عشان ما نظلمهوش إن أنا ما سمعناهوش، إن هو وحيد ومتدلع وبيكره البنات، يعني حاجة يعني مش ما هيش مقبولة إطلاقا دلوقتي خالص، إنه بيكره البنت عشان يخلف ولد فبيعملها معاملة سيئة، فشيء طبيعي إن هي مش عايزة تروح له. المشكلة الكبيرة إنه صورة الأب عندها بتتكسر. طب هناخد اتصال ونكمل مع أم محمد. أم محمود،
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أم محمود.
لو سمحت يا دكتور، أنا بنتي عندها 10 سنين.
أيوة.
بس يا فند دكتور بتكذب كتير، أما بتغلط ما بتقولش أنا غلطانة.
بتكذب
دايما دايما، يعني عايزة تبقى صح، دايما تبقى صح. حتى في الدراسة هي مستواها الدراسي كويس وبتطلع من الأوائل، بس إن غلطت غلطة وأنا عاتبتها عليها دايما تكذب، لا انا ما غلطتش، لا انا مش
عارفه. انت دايما بتعديها يا ام محمود؟
انا بعاتبها جامد يعني.
ودايما بتنتقديها؟ ودايما عايزاها تبقى مثاليه؟
يعني بتضايق جدا من الكذب ده،
من الكذب. طب وانت بتعاقبيها على الكذب من هي صغيره؟
لا والله، هي الظاهره دي بتبقى موجوده في الدراسه بس، يعني
في الدراسه بس. فبتكسب عليكي في كل ما يخص الدراسة. عشان انت ضغط عليها انه لازم تجيب الدرجات النهائية. هي وحيدة معاكي ولا معاها؟
انا معايا بنتي تانية وولد.
انها هي الكبيرة؟
هي الكبيرة.
برضو البنت والولد التانيين بتنتقديهم بهذه الطريقة؟
لا والله، انا معايا البنوتة التانية مستواها كويس، يعني هي برضو بتطلع من الاوائل. بس
شفتي، خدي بالك انت بتعبري عن البنت العشر سنين، قلت البنت والتانية البنوتة، يعني حتى في تعبيرك في فرق في المعامله ما بين الاثنين، خدي بالك بقى.
عشان حاسه انها صغيره بس،
يعني اي كان المبرر، بس حتى انت حتى يعني طبقه صوتك اتغيرت وانت بتتكلمي عن البنوته بخلاف ما بتتكلمي عن البنت، فخدي بالك من الحته دي، لان هي ده هيبقى مدخل علاجي يعني.
حاضر.
طيب هرد على حضرتك يا ام محمود دلوقتي. حاضر. هنرجع تاني كمان لأم محمد اللي هي البنت. البنت طبعا محتاجة تأهيل نفسي، ومحتاج الأب والأم تقعد معاهم. واضح ان الأسرة متكسرة بطريقة غير عادية، الأب في وادي والأم في وادي بناء على كلام المتصل عشان ما نظلمش الراجل. قد يكون الأب التربية بتاعته أو التنشئة بتاعته رسبت فيه حاجات مش عارف يتخلص منها، فلازم نقعد معاه، دي بنته يعني. اذا ما كانش هيقعد عشان بنته هيقعد عشان مين؟ فرجاء ان هم الاسره كلها تتعرض على طبيب نفسي عشان نشوف. ما هياش المشكله البنت، البنت عباره عن القربان اللي بيقدموه الاسره عشان يداروا على الخلافات بتاعتهم. عفوا، معانا اتصال. امه الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيكي.
لا سمحت
يا أمة الله، اموري.
ايوه
انا مع حضرتك.
ايوه لو سمحت يا دكتور.
ايوه.
ليا واحدة عرفتي عندها 16 سنة.
16 سنة.
فجأة لانها بقى تقعد مع نفسها وتضحك وتبص للحمام وتطرقع تصوحها بايديها.
تقعد مع نفسها، تلاقوها بتكلم نفسها
جدا وفي التعليم وكده،
تلاقوها بتكلم نفسها
يعني. ايوه بتكلم حاجه كده، تبصها في الحيطه وتطرقع في صباحها وتكلم فيها وتقول لها لا 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 مش عامل كده او مش
يعني بتعمل بتعمل حديث متكامل مع اخر مش موجود.
انا مش سامع حاجه والله.
بتعمل حديث متكامل مع اخر مش موجود يعني كانه بتشاور بايديها بتكلم. الدراسه بتاعتها اخبارها ايه؟
ضربها كده عشان تسكت.
الدراسه بتاعتها اخبارها ايه؟
لا تعبانه خالص.
في يعني في تدهور دراسي ولا هو مستواها تعبان؟
هو مستواها تعبان اصلا.
مستواها من البدايه. مستوى تفكيرها طبيعي يا امه الله؟
يعني مش قوي.
مش قوي. طيب انا هرد على حضرتك بيها.
بس عندها جدتها يعني عيانه. طب جدتها مريضه نفسيا من
الاعراض دي من امتى؟
يعني بقول لك وهي عندها 16 سنه وهي لسه عندها 16 سنه ونص يعني.
طيب جدتها تعبانه بايه؟ بمرض نفسي مزمن يعني؟
مرض نفسي.
اللي هو ايه؟ في ضلالات وهلاوس برضه وحاجات زي كده ولا لا؟
لا ما بت يعني قاعده مريضه نفسيا ما بتتكلمش مع حد خالص، قاعده في مكانها.
ما بتخرجش.
ما بتتكلمش حد ولا صعب
ولا تطلب اكل ولا تروح حمام، انتوا اللي تودوها وخلاص.
احيانا ما بترضاش تروح حمام.
طيب هرد على حضرتك. ماشي.
ماشي.
انا عايز ارجع بس كمان ام امين ال 27 سنه وحاله اغمى عليه وبعد كده الشخص للاسف شديد انه عنده كهرباء. اولا نوبات الصرع يا جماعه يعني اللي يمكن تقعد من العشاء او معرفش من الظهر لغايه العشاء، هذه فتره طويله. نوبات الصرع معروف ان هي نوبات بتيجي متكرره بتقعد من 3 لـ5 دقائق ويبدا المريض يفوق، ممكن قد يدخل في نوبه ثانيه بس في فواصل ما بينهم. انما من اول مره لما يجي المريض ويقول انه والله ده اغمى عليه لمده يوم كامل او مثلا 10 ساعات، ده بتخليني من اول وهله استبعد انه يكون هذا المريض في نوبات صرع حقيقيه، وانما بنروح لنوبات الصرع الهستيريه. يعني من العصر لغايه العشاء او من الظهر لغايه العشاء وهو في نوبه الاغماء، فمحتاج يا مؤمن انه البنت دي تعرض على طبيب امراض نفسيه عشان يقدر يشخصها دي اذا كانت اضطراب تحولي ولا ده كانت نوبه صرع حقيقيه. الحاجه اللي هم عملوها عملوا تخطيط دماغ كهربائي. اولا احنا لا نعول على تخطيط الدماغ الكهربائي في تشخيص النوبات الصرع. يعني هناخد اتصال وهكمل معهم. امين. امة الله اسكندريه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا بيك.
لو سمحت دلوقتي انا عندي ابن اختي عنده 12 سنه.
12 سنه.
وعنده اخته الكبيره في ثانويه عامه. بينه وبينها 6 سنين.
ايوه.
فدلوقتي هو دايما امه كان زمان الولد كان شقي جدا، ما كانش فيه تعاملات معاه كتير من اهله، يعني اهل امه واهل ابوه يسلموا عليه وبس. وكانوا مدامين للبيت، فهي كانت دايما تزعق في الحته دي قدام الولد وتقول ما بيحبوش. انا عارفه انك مش بتحبوه. الكلام ده
الاب والام ما بيحبوش الولد؟
ما بيحبوش الولد.
ليه؟ عشان شقي؟
لا بيحبوا الاب والام. تتكلم علينا احنا على الاهالي، احنا بنحبوا البنت اكتر. يعني
انتوا بيتهموكوا الاب والام ان كنتوا بتحبوا البنت اكتر من ولد؟
ايوه، عشان البنت هاديه وطيبه ومؤدبه.
انتوا درجه يعني قرابتكم ليها ايه؟ درجه قرابتكم ليها ايه؟ بنت
أنا
اختك؟
اختها. انا اختها.
يعني بيتهموكوا ان كنتوا كعيله تحبوا البنت اكتر من الولد؟
بالظبط كده.
بالظبط.
فالولد دلوقتي
خد موقف منكم؟
مش عاجبه اخته، وكل ما امه تعمل له حاجه وتدي له عقاب يدعي على اخته ومش طايقها.
طبعا.
ويقول يعني الكلام ده نما جواه.
طبعا.
يدعي عليها ومش طايقها ويا رب تموتي ويا رب تسقطي وحاجات من دي. فهل تعرضي على دكتور نفسي ولا لقيت؟
طب انتوا ايه دوركم مع الابن والبنت؟ يعني انتوا ملتصقين بيهم لدرجه انه قاعدين معاكم على طول؟
بنحب البنت والولد مع بعض زي بعض، هي اللي كانت فاهمه غلط. احنا بنحب البنت والولد مع بعض، بس هي كبنوته انا اجي رايحه جايبه توكه.
طيب.
اختي تانية مثلا جايبه توكه عقد عجبها. طيب. هم بياخدوا الحاجات دي غلط.
طيب هرد على حضرتك يا امه الله.
ماشي، الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هناخد اتصال تاني. امين استاذ امين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بك يا شيخ.
اهلا بيه.
لو سمحت يا دكتور انا عايز احكي لحضرتك قصه بس بسرعه كده.
مختصره بس عشان المكالمات كتير. اتفضل.
ماشي معلش.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك انا من عندي 15 سنه كده، عندي 34 سنه.
34 سنه.
من 3 سنين كده حصل لي ان انا يعني حسيت ان انا على 3-4 مرات كده ان انا مش حاسس بالدنيا كده ومش حاسس بعمل الدنيا والدنيا غريبه بالنسبه لي.
زهقان وعرفان ومالكش نفس حاجه.
لا لا حضرتك مش موضوع زهق.
امال ايه؟
لا موضوع حضرتك ان انا
انت مش حاسس بطعم الدنيا.
حياه ثانيه غريبه كده ومش حاسس بالدنيا بقيتك و ومطعم الدنيا متغير عندي والحياه مش
استاذ امين انا هقول لك بس حاجه ركز معايا. في فرق ما بين مش حاسس بطعم الدنيا وفي فرق مش حاسس بالدنيا نفسها، حاسس ان انا في عالم تاني.
بالظبط كده. يعني ايه نسبيا حاسس انه عالم تاني بس بروح واجي وكده. بس انا قعدت فتره من سنه كده تعبان وتعرفت على دكاتره كتير نفسيين وحضرتك وكده.
احيانا تحس انك انت مش انت يا امين.
نعم
احيانا تحس انك انت جسمك مش هو، مش انت، ايدك مش ايدك، الناس اللي بتشوفهم مش الناس اللي بتشوفهم.
بالظبط كده. بس
نعم
بس حضرتك بس يعني مش حاسس الشمس حتى نفسها. لما اخرج بره بعد اوقات بتضايقني، اخرج مثلا ابقى طبيعي شويه بس مش زي الاول. الاحساس بالطبيعه كده مش موجود عندي خالص.
مش الاول. طيب انت بتشتغل؟
لا حضرتك بشتغل.
منتظم في عملك ومتزوج ومنتظم في اسرتك؟ مفيش مشكله.
طبعا بس حضرتك انا قبل يعني اما تعبت كده قعدت سنه تعبان. بعد كده خرجت بالعافيه وكنت مشتاق الدنيا ومش حاسس مش عارف ايه الحياه طبيعيه مش طبيعيه كده بالنسبه لي. حاجه ثانيه
ما عادش
نعم
ما عادش مستمتع بحاجات كنت بتعملها قبل كده، مثلا تروح تزور اصحابك تتكلم معاهم، ولا مفيش الكلام ده دلوقتي؟
لا 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 ساعات مجاش. لكن دلوقتي الحياه عاديه بالنسبه لي بس نفس
الاحساس ده
الحياه دي مش موجوده عندي.
طيب ماشي حاضر هرد عليك يا استاذ امين.
ماشي
شكرا. معلش عفوا الاتصالات. احنا كنا بنتكلم في الحاله اللي هي نوبات الصرع. نوبات الصرع احنا قلنا لازم تتعرض على طبيب نفسي، ومش لازم كل واحد يتعمل له تخطيط دماغ كهربائي ويتقال له ان عندك بؤره نشطه ومعرفش ايه يبقى ده صرع، لانه لا نعول على تشخيصه في اكتر فقط لا غير. محتاجين 3 4 حالات في اللي هو بيجي سبيسيفيك انه نحلف انه ده عشان رسم المخ يبقى عنده كده. فرجاء ان هي تعرض على طبيب نفسي. نيجي ام محمود اللي هي بتشتكي اللي عنده 10 سنين. بنت عندها 10 سنين بتكذب وعايزه تبقى صح الصح، والام دائمه النقد للبنت. واللي انا قلت لها يمكن انك انت بتتكلمي لما جت تتكلم على البنت الصغيره ان هي البنوته وحصل في صوتها كده شيء من الاريحيه، واتكلمت عن البنت كده بتكشيره، انا حاسس ان هي مكشره ورا الميكروفون. فبتقول البنت بتكذب وعاوزه تبقى صح على طول، والكذب ده ما انتبهاش الا في سنين المدرسه. الكذب في الاطفال يا جماعه له مبررات كتير جدا جدا، يا اما يبقى هروب من موقف، يا اما بيبقى الحصول على تدعيم نفسي فبيكذب عليه فبيرضي الام بيها، يا اما الهروب من موقف معينه من مواقف معينه. وانا شايف انه البنت اللي هي بتحكي عنها ام محمود عندها كل هذه المبررات، ان هي مامتها عايزاها في الدراسه تبقى كويسه جدا جدا، عايزه البنت ما بتكذبش. يا جماعه كذب الاطفال مش زي الكذب الخبيث بتاعنا الكبار. كذب الاطفال زي ما بقول لك بيبقى انواع معينه الهدف منه بريء جدا جدا. اي نعم ده مش قاعده ان احنا نعودها ان هي تكذب، ولكن تعالى خلينا نسال نفسنا احنا اللي بنضغط على الاولاد احيانا نخليهم يكذبوا. يعني لما نقول لها انك انت مش عارف جبتي ازاي تجيبي 9 من 10 فلازم هتكذب، هتقول لك اصل يا ماما الميس خطفت مني الورق قبل ما اخلص. فده نوع من الكذب عشان تهرب من موقف معين. معرفش هي صح، ما لازم البنت ما تفهمش دلوقتي يعني ايه صح، لان الوظائف المعرفيه بتاعتها. طيب هناخد اتصال. ام محمد.
عليكم.
ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا دكتور انا على طول عندي الاحساس بتفكر في الموت بطريقه كتيره جدا.
احساس ايه حضرتك يا ام محمد؟
خوف من الموت وعلى
طول. الخوف من الموت.
تفكير على طول ملازم ليا.
الخوف من الموت ولا بتجيلك نوبات بتحس انك انت هتموتي دلوقتي؟
ايوه كتير كده.
ضربات قلبك تزيد وتحسي برعشه وحاله من الكرب العظيم.
ايوه بالظبط كده. وكشفت قبل كده ورحت عند دكتور نفسي. وخدت بروكاستين قعدت ماشي عليه سنه.
باروكسيتين من غير ذكر اسماء ادويه معلش عفوا.
ايوه خدت ومشيت عليه بس الموضوع ده يعني خفيت منه شويه ورجع لي تاني.
بتجيلك في نوبات؟
ايوه النوبات دي موجوده.
تقعد قد ايه النوبه؟ تقعد قد ايه النوبه يا ام محمد؟ تقعد قد ايه النوبه؟ نوبه الهلع هذه؟
دي بتمشي بتقعد مثلا بتاع نص ساعه ولا كده وبتمشي، بس طول اليوم
بس بتقعدي ما بين النوبات وانت خايفه ومتوتره لا تجيلك النوبه مره ثانيه.
ايوه طول اليوم بقى الخوف ده.
طب وليه بتخافي من الموت يا محمد صحيح؟
على طول تفكير، يعني اي حد مثلا يموت في المنطقه.
هو انت مش هتموتي؟
تفكير في الموضوع ده.
هتموتي ولا لا؟
نعم
هتموتي ولا لا؟
كلنا هنموت.
كلنا هنموت طبعا، انما انت معذوره انك انت عارفه انه دي حقيقه، بس يعني هذه النوبات بتقحم نفسها عليكي فبتخليكي في حاله من الهلع الشديد. هرد على حضرتك ماشي. اتصال اخر يا ام محمد ان شاء الله. ام صباح. ام صباح عفوا.
السلام عليكم.
ايوه ام صباح اهلا بيكي.
لو سمحت يا دكتور انا عندي سؤالين. السؤال الاول مرتبط باختي لها سنه، يعني لها سنه في حاله من الوسواس القهري او المس. رحنا لدكاتره كتير، رحنا لمشايخ، كلهم قالوا عندها مس، وكان في مس يعني جني ليها، والحمد لله رب العالمين ربنا شفاها. بس هي بتقول انا مش حاسه براحه، انا مش فرحانه، انا قلبي مش فرحان، خايفه دايما من الموت، ما بتضحكش، دايما بكى، ما فيش ضحك ابدا غير قليل جدا، دايما تلاقيها قاعده ساكته.
يعني ايه وسواس قهري يا ست الكل؟ يعني ايه وسواس قهري؟
دايما بتفكر في حاجات، يعني اعوذ بالله، حاجات وحشه، يعني حاجات مين اللي خلق الكون، مين اللي عمل، مين اللي سوى.
طب كلنا بنفكر في حاجات زي كده، المشكله
ما هي بقى بتفضل تبكي عشانها، وتقول مثلا تقول لا ما فيش، اعوذ بالله، ما فيش رب، ما فيش كذا،
بالزبط.
ما فيش كذا.
بالظبط بالظبط. هو ده اللي قاليها بقى، الافكار اللي بيجي لها انه ما فيش صلاه، ما فيش رب، ما فيش حاجه زي كده.
تقول انا بصلي وحاسه ان انا مش بصلي.
بتقعد في الحمام كتير؟
كانت الاول، لكن دلوقتي المشايخ منعوها خالص ان هي تفضل في كتير في يعني في الحمام. وحصل يعني ان هي حصل لها مس الجني ده، حصل لها عباره
طيب.
عن يعني حاجه بينها
وبين طيب. جوزها. ده السؤال الاول. السؤال الثاني يا ام صباح.
السؤال الثاني يا دكتور، انا عندي بنتي انا وباباها منفصلين.
ايوه.
انا مسافره قطر وباباها مش معاها، يعني هي مع امي. هي الحمد لله نفسيا يعني الحمد لله كويسه جدا.
أيوة.
بس لها عيب واحد يا دكتور، ان في الدراسه عندها الحروف مش عارفه تعرف الحروف، يعني مثلا
كم عمرها؟ كم عمرها ست الكل؟ ها؟
هي دخلت في 9 سنة.
كم؟
دخلت في 9 سنة.
9 يعني سنوات يعني. 9 سنوات. بتاكل حروف، بتسقط منها حروف؟
ما بتعرفش تكتب الحرف.
ما بتعرفش تكتب الحرف في نطقه، وبتنطق الحرف كويس؟
جدا، وبتكتبه لو شافته تكتبه جدا، ويعني خطاه كويس. بس
يعني عندها مشكله في الكتابه؟
لا، القراءه.
القراءه عندها مشكله في القراءه. ماشي حاضر. حاضر يا ام صباح، هرد على حضرتك ان شاء الله.
ماشي، الف شكر.
ماشي. هنرجع للحاله اللي بتكذب، وقلنا ان هي دي يعني المفروض الام تتصلح في التعامل مع البنت. في أمة الله 16 بتقول بنتها 16 سنه وبتقعد تتكلم مع نفسها. طبعا تتكلم مع نفسها دي نتيجه لاصوات بتسمعها في ودانها، وده السن للاسف شديد احيانا، عشان ما نظلمهاش يعني. ده بدايه الكلام اللي قالته والدتها، انه دي بدايه الاضطراب التفكير او بنسميه الفصام، عشان ما تتخضش. بيبقى فيه هلاوس سمعيه، وبيبقى فيها هلاوس بصريه، وتبقى فيه افكار ضلاليه. فبنصحها ضروري دلوقتي لازم تعرضها على طبيب نفسي، عشان دي هتتلحق كويس جدا جدا وهتتعالج، ولها ادويه بتتعالج وبتتحسن وبترجع لحد ما بتمارس حياتها طبيعي. تاني أمة الله اللي 12 سنه بتقول انه الولد الشقي والبنت اللي بيحبوا البنت وما بيحبوش الولد، فشيء طبيعي ان الولد من كتر الكلام انه خالتك او الناس دولت بيحبوا البنات ما بيحبوش الاولاد، فتكونت عنده رغبه عدوانيه ضد كل ما هو انثى، فبيحاول يعتدي على اخته فمش قادر عشان اكبر منه، فسوري على خالته وعلى الاسره اللي بتحب البنات، فبيحاول يعمل مشاكل مع الاخت. فبقول حذاري من هذه التفرقه والكلام اللي بيسمع للولد. اذا كانت فيه مشاكل ما بينكم حلوها بهدوء، ما تاثروش على الاولاد عشان ما تترسبش فيهم عقد بعد كده هيطلع. يا اما حاجه من الاثنين، يا اما هيرفض كل ما يمثل الانثى، صور الانثى بكلها، مش هيرضى يتجوز، او لو اتجوز هيبقى عدواني، هيطلع عين مراته. فرجاء اذا كنتوا عايزين نصلح تعرضوا كلكم بقى على طبيب نفسي، وده مش عيب يعني، انتوا مش مجانين، انت عندكم الولد والبنت ما فيش غيرهم، ده اللي بتتعبوا عشان يطلعوا كويسين. بدل ما تكوني تكونيهم جسديا كونيهم ذهنيا في الاول. الحالة الثالثة امين بقى دي حالة ظريفة جدا جدا وبنشوفها يعني هي مش كتير بس بنشوفها. امين بيشتكي شكوى انه بيقول احيانا مش حاسس ان الدنيا دي الدنيا واحيانا تيجي يقول لك انا مش حاسس انه انا واحيانا تيجي يقول لك والله انا ايدي دي مش حاسس ان هي ايدي. ده بيسموه اضطراب اختلال الانيا يعني ايه بيسموها اللي معرفش بيسموها دي رياليزيشن يعني اختلال الحقيقه انه حاسس ان الدنيا دي مش دنيا او دي بيرسوناليزيشن او حاسس ان انا مش انا. ده للاسف الشديد احيانا بتبقى بدايه لاضطراب تفكير اضطراب فصامي. ف بنقول له يا استاذ امين يعني حاسب شويه لازم تتعرض على طبيب نفسي عشان نقدر نحلل الشخصيه بتاعتك او نعمل تحليل للشخصيه بتاعتك وللعرض اللي انت بتشتكي منه لانه ده في ادويه جديده دلوقتي بتجيب نتيجه مع هؤلاء الناس قبل ما يدخلوا في مرحله الفصام. الحاله الام محمد اللي بتجي لها بقى نوبات هلع دي بيسموها البانيك ديس اوردرز او نوبات الهلع. بيجي لها احساس مفاجئ وحتمي بالموت بدون مقدمات وبدون سبب. فتلاقي ضربات قلبها زياده بتلاقي في رعشه في ايديها بتلاقي في نشفان في الريق بتلاقي في زغلله في العينين بتلاقي في اضطرابات معويه ممكن ترجع وبتقعد النوبه صراحه ما تزيدش عن لمده ساعه ولكن ما بين النوبات بتبقى متوجسه خيفه لحسن تجي لها النوبه مره تانية. مهما توصف المريضه في نوبات الهلع ما تقدرش توصف يعني عارف تعبير هلع بالترجمه بالعربي هو شده الخوف مش هتقدر توصف الاحساس اللي بيجي لها لدرجه انه بعض المرضى اللي عندهم نوبات هلع عشان يتخلصوا من حياتهم بينطوا من شباك لانه هتموت دلوقتي. فده بتبقى ليها سبب عضوي خلل برضه في كيمياء المخ بتتعالج بادويه كويس جدا جدا وبتتعالج بالعلاجات السلوكيه يعني بالعلاجات السلوكيه هي اللي يمكن انا في خلال الكلام حبيت ادي حته علاجيه انه بقول لها يعني انت مش هتموتي فبتقول لك لا انا هموت فعلا بس بتجيني نوبات خايفه منها. فده بنعالجه بتقليل الحساسيه اتجاه المثير في بعض البرامج السلوكيه بتوضع لهذا المريض وبيتحسن بيبقى كويس جدا جدا طبعا. نيجي لام صباح. ام صباح قالت لنا حالتين. الحاله الاولى هي مرض ظاهر وواضح بيسموه اضطراب الوسواس القهري واكثر من مره يمكن قلنا في القناه هنا انه يا جماعه هناك فرق ما بين اضطراب الوسواس القهري وبين الوسواس الخناس. الوسواس الخناس بيعترينا كلنا وبنستعيذ بالله منه وبيعدي بنصلي بندعي ربنا انه يحفظنا فبتعد. انما يا جماعه الوسواس القهري هو مرض عضوي ليس له علاقه بالشيطان اطلاقا. هذا المرض ربنا اللي بيحطه في الانسان لا شيطان ولا غيره ولا هو ضعف ايمان ولا هو قلة التدين ولا أي حاجة خالص. هذا مرض له خلل عضوي زيه زي أي مرض بيتعالج. كونها ربنا كرمها بمشايخ هدوها وطمأنوها لحد ما بس هيرجع لها الوسواس مرة تانية. إذا ما تعالجتش بكلمك بمنتهى الأمانة هيرجع لك الوسواس القهري مرة تانية ولو رجع هيتحول لحاجة مزمنة. فروح الطبيب وتعالجي مع وقر القرآن لنفسك أو الشيخ يقرأ لك القرآن ما فيش مشكلة خالص عندنا. طيب هنا قدامنا بس دقيقتين هرد على ام صباح. في هم اسره منفصله للاسف الشديد فالنتيجه اللي بيدفعوا ثمنها دي البنت اللي عندها 9 سنوات اللي عندها مشكله في القراءه ومسميها الديسلكسيا مشكله في القراءه والكتابه ولكن هتلاقي عندها كم من الاضطرابات الشخصيه موجودة نتيجة لانفصال الأبوين. واضح الأم مسافرة بتشتغل في قطر والأب مع احترامي طبعا لسبب الانفصال بتاعهم ولكن بنقول يا جماعة تحملوا رجاء تتحملوا عشان الأولاد يطلعوا مستقرين نفسيا وده المجتمع بتاعنا اللي مش هيسمح لك تنفصلي ولا هيسمح للراجل ان هو هيزعلوا مننا الستات انه هيتجوز مرة تانية. فنرضخ للأمر الواقع وعشان أولادنا احنا عايشين كلنا عشان أولادنا عشان نربيهم بطريقة نفسية صحيحة. وكان كان كان بودينا ان احنا نستمر معاكم ولكن وقت البرنامج انتهى فنشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصحه كنز لا